بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالة جديدة أيضا من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي بعنوان حكم إقامة الجمعة والعيدين في السفر. هذا العنوان من عندي، وهو أصل سؤال وجه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، فأجاب فيه جوابا وجعله فصلا كما جاء في مجموع الفتاوى في كتاب الجمعة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين، هل تشترط لها الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال.
نعم، يعني انتبهوا، الجمعة والعيدان هل تشترط لهما الإقامة الاستيطان أم تفعلان في السفر؟ نصلي الجمعة ونحن مسافرون، لو كنا نسافر وجاء يوم العيد، هل نصلي الجمعة، هل نصلي العيدين في السفر، وهل نصلي الجمعة في السفر، أم هذا لابد فيه من الاستيطان في الجمعة والعيدين؟ على ثلاثة أقوال. نعم.
أحدها: من شرطهما جميعا الإقامة فلا يشرعان في السفر، هذا قول الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.
يبقى قول الأكثرين من شرطهما جميعا الإقامة، فلا تقام لا الجمعة ولا العيد في السفر. تمام.
والثاني: يشترط ذلك في الجمعة دون العيد،
يشترط في الجمعة الاستيطان ولا تصلي الجمعة في السفر دون العيد، هذا القول الثاني، فالعيد يصلى في السفر، وهو قول
الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه.
نعم.
والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما
يعني
يقوله،
لا يشترط الاستيطان لا في الجمعة ولا في العيد. يبقى إذن القول الأول باشتراط الاستيطان فيهما، شرط الإقامة فيهما، والثاني عدم اشتراط ذلك فيهما، والثالث التفريق بين الجمعة فيلزم لها الإقامة والعيد فلا يلزم له الإقامة. نعم.
كما يقوله من يقوله من الظاهرية، وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر.
من الذي خالف هذا؟ الظاهرية فقط، لو لا يشترط لا في الجمعة ولا في الجمعة، ولهذا يرون إقامتهما في السفر. طيب ماذا تفعلون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة الظهر؟ قالوا لا، ليس بظهر، هذا جمعة ليس بظهر. ألا ترون أنه قد تقدم خطبة؟ طيب الإصرار والجهر، نبي ما جهر، الجمعة يجهر فيها، من الذي قال لكم لا يجهر؟ هكذا يقول أهل الظاهر، هذا كذب. ولو افترضنا أنه ثبت أنه لم يجهر فإن الإصرار والجهر من سنن الصلاة وليس من واجباته. نعم.
وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر، ولقوله إذا نودي ونحو ذلك، وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا العيد إما نفل.
طيب،
وإما
إذن الذين قالوا بالمطلق أنه لا يلزم في ذلك إقامة قالوا بالعموم إذا نودي. طيب والذين بقى فرقوا بين الجمعة والعيد فاشترطوا ذلك في الجمعة ولم يشترطوا بالعيد، زعموا أنه ليس،
والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا العيد إما نفل وإما فرض على الكفاية.
العيد حكمه إما أنه نفل تطوع وإما أنه فرض على الكفاية. نعم. ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة. نعم.
والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب، وكذلك فرض الكفاية كصلاة الجنائز.
تباتم مهم جدا نتصور أقوال العلماء. طيب الذين لم يشترطوا إقامة لا في الجمعة ولا في العيدين قالوا بالعموم، دي جمعة واجبة على الناس يبقى تصلوها سفرا ولا حضرا، ولم ينظروا إلى أن النبي لم يصلي الجمعة حتى أصلا في السفر، هذه واحدة. الأمر الثاني، الذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا العيد إما أنه نفل أو فرض كفاية، النوافل هذه تصلى في السفر، طيب أو نقول فرض كفاية، ففرض الكفاية تأدى في السفر كصلاة الجنازة وعليه فالعيد، إن قلتم فرض كفاية فيشبه الجنازة تقام في السفر، وإن قلتم نافلة فيشبه النوافل التي تصلى في السفر، بخلاف الجمعة فإنها فرض وهو بدل عن الظهر، وبالتالي لابد أنها تتأدى في دار إقامته. نعم.
والصواب بلا ريب هو القول الأول.
الصواب بلا ريب الذي دل عليه الدليل، وأما الثاني لا دليل عليه، هو أن العيد يتأدى فين؟ في الصفر. قال والصواب بلا ريب. نعم.
والصواب بلا ريب هو القول الأول، وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، قد اعتمر 3 عمر سوى عمرة حجته.
نعم. هذا ليس الدليل عندنا فقط عرفة، لكن لما كان أظهر الأدلة يذكر العلماء، لكن ليس الدليل عرفة فقط، الدليل عندنا النبي سافر أسفارا كثيرة جدا، أقام بمكة 19 ليلة، سافر أسفارا كثيرة ولم ينقل ولا مرة واحدة أنه صلى الجمعة في سفر، يغيب عن كل الصحابة، حتى يقول ابن حزم دعواه العريضة في عرفة هذا كذب، ما أحد روى أنه لم يجهر، مش ليس أحد روى أنه جهر، لا لم يجهر، وبالتالي القول بأنه لم يجهر افتئات وكذب على الشريعة. نعم.
وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من 20 غزاة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدة، بل كان يصلي ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام.
كأمر قريب أيضا في الحج، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن يوم العاشر هذا يوم ماذا؟ العيد. النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة عقبة الكبرى صباحا ولم يصلي العيد، وإنما بعدما رمى ونحر حلق وتطيب وانطلق إلى مكة فطاف. ثم اختلفت الروايات، منهم من قال صلى الظهر في مكة، ومنهم من قال صلى الظهر في منى، لكن لم يثبت أحد أنه صلى الجمعة في منى، صلى العيد في منى. وعليه قالوا بأن جمرة العقبة، رمي الجمرة والاجتماع على رمي الجمرة، يقوم مقام العيد لأهل الأمصار، ولا يقيم الحاج العيد. هذا واضح جدا. يبقى لا الجمعة أقامها النبي يوم عرفة، ولا العيد أقامه النبي في مكة، فدل هذا على أن المسافر لا يقيم شيئا من ذلك، لا الجمعة ولا العيدين. نعم.
ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة، لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته كما كان يفعله في خطبة العيد، ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة، وقد كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبا عارضة فينقلونها كما في حديث عبد الله بن عمرو، ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة، بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة، ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك، ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين، ولم ينقل أحد أنه جهر، ولم تكن تلك الخطبة للجمعة، فإنها لو كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمعة، وإنما كانت لأجل النسك، ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة.
نعم.
ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة، فثبت بهذا النقل المتواتر أنه خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة، لا ليوم الجمعة، وكذلك أيضا لم يصلي العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين، فقد دخل مكة عام الفتح ودخلها في شهر رمضان، فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصلي بها يوم العيد صلاة العيد، ولم ينقل ذلك مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد بمكة مع كثرة المسلمين معه كانوا أكثر من 10,000، لكان هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه يوم العيد في السفر ولم يصلي صلاة عيد في السفر.
تبهتم؟ فدل هذا على عدم نقل الصحابة لذلك، مع توافر الدواعي على نقل كل شيء، أن العيد لا يكون في سفر وأن الجمعة لا تكون في سفر، ومثله الإجماع العملي من لدن عهد النبي وإلى الآن على أن الجمعة لا تقام في البيوت، وعلى من أثبتها في البيت الدليل لا على من نفاها، فإن دليل من نفاها عدم إقامتها في البيت مرة واحدة، وإذا لم تكن على المسافر، وإذا لم تكن لأهل البادية الذين يرحلون ويقيمون ويضعنون، إذا لم تكن لهؤلاء ولا لهؤلاء فكيف تكون في البيوت؟ إذن لها محلها الخاص، إما جوامع يجتمع فيها الناس، وإما مجامع إذا لم توجد هذه الجوامع. كلامه أوضح من الشمس في ريعة النهار. نعم.
وأيضا فإنه لم يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة إلا معه، كما لم يكونوا يصلون الجمعة إلا معه، وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجد، ولهم إمام يصلي بهم، والأئمة يصلون بهم الصلوات الخمس، ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا عيدا، فعلم أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة لا من جنس التطوع المطلق.
انتبهتم؟ أعد يا أحمد. وأيضا لهذه المسألة، لأن الناس نحتاج إليها في مسألة البيوت. نعم.
وأيضا فإنه لم يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة إلا معه.
نعم. ما صلى في البيوت، ما صلوا هذه الصلاة في البيوت إلا معه. نعم.
كما لم يكونوا يصلون الجمعة إلا معه. نعم. وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجد، ولهم إمام يصلي
دار به. إخواني يعني إيه؟ لكل دار من دور الأنصار مسجد يعني حي يعني. نعم.
ولهم إمام يصلي بهم، والأئمة يصلون بهم الصلوات الخمس، ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا عيدا،
فعلم كانوا يجتمعون في المكان الواحد والمحل الواحد في الجمعة والعيد.
فعلم أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة لا من جنس التطوع المطلق
الذي يتأدى في دورهم ويتأدى في محلتهم. نعم.
ولا من جنس صلاة الجنازة. وقول القائل إن صلاة العيد تطوع ممنوع، ولو سلم قيل له هذه مخصوصة بخصائص لا يشركها فيها غيرها.
نعم، يعني لو افترض حتى أنها نافلة فهي نافلة تختص بصفة ليست في باقي النوافل. نعم.
والسنة مضت بأن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بعده، ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون هذا، وكان يخرج بهم إلى الصحراء ويكبر فيها ويخطب بعدها، وهذا مشروع في كل يوم عيد شريعة راتبة، والاستسقاء لم يختص بالصلاة، بل كان مرة يستسقي بالدعاء فقط وهو في المدينة، ومرة يخرج إلى الصحراء.
أما الاستسقاء فإنه لم يكن يستسقي بالصلاة فقط، طارة استسقى بالصلاة، طارة استسقى على المنبر. نعم.
والاستسقاء لم يختص بالصلاة، بل كان مرة يستسقي بالدعاء فقط وهو في المدينة، ومرة يخرج إلى الصحراء ويستسقي بصلاة وبغير صلاة، حتى إن من العلماء من لم يعرف من في الاستسقاء من لم يعرف
يعرف
في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة.
نعم.
فلما كان الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولأحد الناس لم يلحق بالعيد الذي لا يكون إلا بصلاة وخطبة، وهو شريعة راتبة ليس مشروعا لأمر عارض كالكسوف والاستسقاء. وأيضا فإن علي بن أبي طالب رضي الله،
فإن العيد لا يدعى له لا بأذان ولا بالصلاة جامعة، أما الكسوف يدعى له بالصلاة جامعة. ليه؟ لأن الاجتماع للكسوف والاستسقى طارئ، أما الاجتماع للعيد هذا معهود، ولكن لما اختص الأذان بالصلوات الخمس لم يكن في العيد الأذان لمفارقته للصلاة الخمس، ولم يكن بالصلاة جامعة لمفارقة الكسوف والاستسقاء، حيث أنه اجتماع معلوم عند الناس، ما يحتاج إلى نقول للناس الصلاة جماعة لأنهم يجتمعون في هذا الوقت المعتاد كل سنة. نعم.
وأيضا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع أمره أن يصلي 4 ركعات، كما أن من لم يصلي الجمعة صلى 4، ولم يكن الناس يعرفون قبل علي أن يصلي أحد العيد إلا مع الإمام في الصحراء، فإذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يكن فيها صلاة عيد إلا مع الإمام، بطل أن يكون بمنزلة ما كانوا يفعلونه وحدانا وجماعة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها للنساء، بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد، حتى أمر بإخراج الحيض، فقالوا له إن لم يكن للمرأة جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها، وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة، قال وبيوتهن خير لهن، وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرا، فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن.
ولا قال المرأة تصلي في البيت، فإذا كان الإسلام لم يجئ للمرأة أن تصلي في البيت، بل إنها تصلي في ماذا؟ أنها تصلي مع المسلمين، حتى إن المرأة قالت في حديث أم عطية يا رسول الله إحدانا لا تجد جلبابا، قال تلبسها أخته، لأنها شعيرة ظاهرة أراد النبي إقامتها على وجه ظاهر، والجمعة شعيرة ظاهرة من باب أولى، أراد النبي إقامتها على وجه ظاهر. ولهذا إذا كان النبي لم يأمر بصلاة العيد في البيوت وأن يكون الاجتماع في البيوت على العيد، فمن باب أولى الجمعة، فإن الجمعة آكد من ماذا؟ من العيد في الاجتماع. نعم.
وإذا لو كان ذلك جائزا لفعله.
واضح، واضح أن الجمعة لا تقام في البيوت، العيد ما يقام في البيوت، كيف يقام الجمعة في البيوت؟ نعم.
وأيضا لو كان ذلك جائزا لفعله النساء على عهده كما كنا يصلين التطوعات، فلما لم ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا من الرجال، بل كنا يخرجن بأمره للمصلى، علم أن ذلك ليس من شرعه. وأيضا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم الخروج معك، فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم، فلو كان الواحد يفعلها لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمضي به السنة. ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على الفرق بين القادر على الخروج إلى المصلى والعاجز عنه، فالقادر يخرج،
يعني لما عاجز بعض الناس عن الخروج إلى المصلى فأمر علي أن يصلي بهم أحد في المسجد، فلو كانت تصلى وحدانا لما أمر بذلك ولما جمعهم على إمام، كان هذا في حال الحاجة. فالأصل في العيد أن يصلى في المصليات، لكن لو عند الحاجة وصل في المسجد ما في بأس، وقد أقام النبي العيد في المسجد مرة لما كان مطر شديد. فلو كان العيد يصلي الإنسان وحده لما أمر بالاجتماع عليه حتى مع الضعفاء. نعم.
فالقادر يخرج والنساء قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن، وكذلك من كان من المسافرين في البلد فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم بإمام، بخلاف الجمعة فإنهم إذا لم يصلوها صلوا وحدهم، وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون في الصحراء. وأما من كان يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج، فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف.
هنا قال فالقادر يخرج والنساء قادرات،
فالقادر يخرج والنساء قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن، وكذلك من كان
يعني
من
يخرجن العيد ولا يصلين وحدهن في البيوت يعني. نعم.
وكذلك من كان من المسافرين في البلد فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم بإمام.
نعم. المسافرون وهم في البلد، يعني هم يمرون في سفرين مروا ببلد فنزلوا فيها، هؤلاء لا يصلون وحدهم بجماعة إنما يصلون مع الإمام. نعم.
بخلاف الجمعة فإنهم إذا لم يصلوها صلوا وحدهم، وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون في الصحراء. وأما من كان يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته
يصلي، وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون في الصحراء. نعم. المراد بذلك أن الجماعة جماعة الصلاة ليس جماعة الجمعة. نعم. فجماعة الصلاة واجبة على كل قادر عليها. نعم.
وأما من كان يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج، فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي من يصلي بهم، فيصلون جماعة وفرادة، ويصلون أربعا كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ولا أذان وإقامة، لأن العيد ليس له أذان وإقامة فلا يكون في المبدل عنه، بخلاف الجمعة فإن فيها وفي الظهر أذان وإقامة، والجمعة 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 كل من فاتته صلى الظهر لأن الظهر
فاتهم هذا معلوم الجمعة كل من فاتته الجمعة صلى الظهر ما يصلي الجمعة في البيت كل من فاتته الجمعة صلى الظهر نعم سواء أقيمت في المساجد أو لم تقم في المساجد نعم
لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا عن من صلى الجمعة فلا بد لكل من كان من أهل وجوب الصلاة أن يصلي يوم الجمعة إما الجمعة وإما الظهر
إما الجمعة إذا قامت وإما الظهر إذا لم تقم لكن أن تصلى الجمعة في البيوت هذا لا يعرف أبدا من أعمال المسلمين نعم
ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلي الجمعة صلوا ظهرا
إذا لم يصلوا الجمعة لأن المرأة ما عليها صلاة الجمعة لكن لو حضرت صلت والمسافر ما عليه جمعة لكن إذا حضر الجمعة صلى وأجزأه ذلك عن الظهر نعم
وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد وإنما تشرع مع الإمام فمن كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة فإنهم إن شاءوا صلوها مع الإمام وإن شاءوا صلوها ظهرا بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه فوتوه إلى غير بدل
تباتهم بل الجمعة إذا فاتت فاتت إلى ماذا إلى بدل فتصلى ظهرا وأما العيد إذا فات فات إلى غير بدل نعم
فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة والجمعة لها بدل بخلاف العيد وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة والجمعة تتكرر في العام 50 جمعة وأكثر فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد
نعم
ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء كما كان فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية
نعم وأما هذا قول ثالث وهو أن العيدين صلاة العيد واجبة على الأعيان نعم
وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جدا فإن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام وقوله تعالى ولتكبروا الله
لكن هذا لا يعني أنه فرض عيان كونه لا يترك في دار الإسلام هذا لا يستدل به على أنه فرض عين لأن هذا من الشعائر الظاهرة الأذان لا يعلن تركه في دار الإسلام لكنه مع ذلك فرض على الكفاية وكذلك هنا لا يعني كون العيد في دار الإسلام وعدم ترك دار الإسلام للعيد أنها فرض عين وإنما هو من جهة كون شعيرة ظاهرة نعم لا يترك ولهذا إذا تركوا أهل بلد فإنهم يقاتلون على ذلك و شيخ الإسلام يميل إلى أن فرضية العين أقوى من فرضية الكفاية لكن والله تعالى أعلم أن فرضية الكفاية أقوى فرضية الكفاية هنا أقوى للحديث العامة منها ما جاء في الصحيحين لما سأله الرجل عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع نعم
وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى وإذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك للنساء فكيف للرجال ومن قال هو فرض على الكفاية قيل له هذا إنما يكون فيه تحصيل مصلحته بفعل البعض
إنما يكون فيما
تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذن لهن فيها وقال صلاتكن في بيوتكن خير لكن ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل فمهما قدر من ذلك كان تحكما سواء قيل بواحد أو اثنين أو ثلاثة وإذا قيل بأربعين فهو قياس على الجمعة وهو فرض على الأعيان فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه عنه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة والله أعلم
وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة نعم
وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في مصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الائتمام، كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين كما أوجبها على المقيمين غير المستوط على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين المقيم والمستوطن وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن. فقال تجب عليه ولا تنعقد به، وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر.
نعم شيخ الإسلام لا يرى القسم الثالث وهو المقيم غير المستوطن، فيه مقيم وفيه مسافر، أما المقيم غير المستوطن ما يرى شيخ الإسلام، لكن يراه الجمهور وهو الصحيح. فشيخ الإسلام يرى مثلا أن الإنسان لو سافر مثلا المملكة للدراسة وسيبقى فيها سنة أن هذا حكم حكم المسافر، إما أن تكون مقيما من أهل البلد وإما مسافر. أما مقيم غير مستوطن يعني أن أقيم أنا في السعودية وليس هي بلدي وإنما إقامة طارئة، فهذا مسافر وليس حكم حكم المقيم. لكن الجماهير ومن فقهاء الأربعة وغيرهم على أن صنفا ثالثا هو المقيم غير المستوطن، وأن من أقام البلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير بين المسافر وبين المقيم. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. لو لم ينوي عدد معين بمجرد مرور 4 أيام يبدأ كأنه مقيم؟
لو أنه لم يجمع إقامة، يعني غدا سأسافر، بعد غد سأسافر، بعد غد سأسافر، هذا لو بقي سنين. إنما لو لم يعلم متى سيعود لكن يعلم جيدا أنه سيعود بعد 6 أشهر مثلا، فهذا إذن أجمع إقامة أكثر من 6 أشهر، وإن لم يعلم متى ستنتهي بعد 6 أشهر، لكن المهم أنه أجمع إقامة أكثر من 4، يعلم جيدا أنه لن يعود قبل 6 أشهر، فهذا يكون حكم المقيم. نعم.
قال والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة، وهؤلاء تجب عليهم الجمعة.
أيضا من علمائنا الآن الذين نعرفهم لا يرون رأي شيخ الإسلام مثلا إلى قول الشيخ العثيمين، لكن باقي مشايخنا لا يرون هذا وإنما يرون ما ذهب إليه الجمهور. نعم.
والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة، وهؤلاء تجب عليهم الجمعة، لأن قوله إذا نودي للصلاة ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها، لكن المسافرين لا يعقدون جمعة.
المسافرون لا يعقدون جمعة، يعني من كانوا على ظهر سفر. نعم. وكذلك إذا نزلوا وكانوا كما يقال مقيم مستوطن فإنهم لا يعقدون جمعة افداء، ولكن إذا قامت الجمعة لزمهم الصلاة. نعم.
لكن المسافرين لا يعقدون
لكن
جمعة.
لكن. عشان المسافرين. خلاص ما هو لكن المسافرين أو لكن المسافرون.
ما أنا بقول المسافرين. لكن المسافرين.
لكن إذا عقدها أهل مصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم.
نعم.
وكذلك وجوبه على العبد قوي، إما مطلقا وإما إذا أذن له السيد. والمسافر في مصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة، فكذلك الجمعة. وأما إفطاره فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في شهر.
كيف بالمقيم بالنسبة للصلاة والتنفل على الراحلة داخل البلد؟ فإن المسافر لا يصلي على الراحلة في مصر، فإذا كان نازلا في بلد فإنه لا يتنفل على راحلته، لكن إذا كان على ظهر سير نعم يتنفل على الراحلة، أو كان على ظهر سير فيتنفل على الراحلة يعني في على الطريق ثم مر ببلد فهذا لا إشكال، لكن لو نزل فإنه لا يتنفل على الراحلة، يبقى من باب أولى المقيم. وهذه مسألة يسأل عنها البعض، هل لو أنا مثلا في المنصورة مثلا وأذن الفجر وأنا سأذهب إلى أقاصي المنصورة مثلا، وإذا ذهبت إلى أقاصي المنصورة راحت مني السنة وأقيمت الصلاة، هل وأنا في الطريق والشارع داخل البلد لي أن أصلي سنة الفجر؟ الجواب لا. نعم، والبعض جوزها من باب صلاة القاعد، ولكن الصحيح أنها لا تصلى لعدم ورود ذلك، إنما الذي ورد التنفل على الراحلة في السفر إذا كان على ظهر سير كما جاء في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس. نعم.
وأما إفطاره فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في شهر رمضان وكان هو والمسلمون مفطرين، وما نقل أنهم أمروا بابتداء الصوم، فالفطر كالقصر، لأن الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر كالقصر، بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حال السير، ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فليس فيه لفظ إتمام، بل فيه الفعل الذي لا عموم له، فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقا، كما أن الصلاة على الراحلة تباح للعذر في السفر في الفريضة مع العذر المانع من النزول، والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع، وهذا لا يمكن مع النزول والسفر، وإذا جاز التطوع قاعدا مع إمكان القيام فعلى الراحلة للمسافر أجوز. وكانوا في العيد يأخذون من الصبيان من يأخذوه، كما شهد ابن عباس العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد احتلم، وأما من كان عارزا عن شهودها مع الإمام فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه، فإن الشريعة فرقت في المأمورات كلها بين القادر والعاجز، فالقادر عليها إذا لم يأتي بشرطها لم يكن له فعلها، والعاجز إذا عجز عن بعض الشروط سقط عنه، فمن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائما بطهارة لم يكن له أن يصلي بدون ذلك، بخلاف العاجز فإنه يصلي بحسب حاله كيفما أمكنه، فيصلي عريانا وإلى غير القبلة.
نعم، يعني إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه صلى ولو عريانا، لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك من لم يجد الماء تيمم، إن لم يجد الترابة صلى أيضا وليخرج الصلاة عن وقتها، صلى فاقد للطهورين. طيب من عجز عن التوجه إلى القبلة صلى إلى غير القبلة، كالمريض الذي يكون على السرير ولا يمكن أن يتوجه إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله. نعم، فحال القادر غير حال العاجز. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا، تقدمون الوقت دائما يعني في على الطهارة، حتى لو يغتسل، يعني لو اغتسل خرج الوقت، هل ايضا نقدم الوقت؟
مساله هي مساله خلافيه.
نعم،
يعني مساله خلافيه،
يعني حتى لو الماء موجود لكن وقت الطهاره سيخرج الوقت.
نعم،
يعني الوقت الذي ستطهر فيه سيخرج منه الوقت.
هل يقدم؟ نعم، بعض اهل العلم قال يقدم الوقت، وبعضهم يقول يقدم الطهاره. نعم، وده الاقرب، فاتقوا الله ما استطعتم.
وبالتيمم إذا لم يمكنه إلا ذلك، فهكذا يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه ذلك، وجوز له أن يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه، فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم يصلي بها، كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام الركعتين، والتكبير إنما شرع في الصلاة الثنائية التي تكون معها خطبة، وكذلك الجهر بالقراءة، كما أنه في الجمعة يجهر الإمام في الثنائية ولا يجهر من يصلي الأربع، كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلي الأربع، فالمحبوس والمريض والذي خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد، بخلاف من تعمد الترك، فهذا أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد. قد اختلفت الرواية عن أحمد في من فاته العيد هل يصلي أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما على ثلاث روايات.
نعم، هذا ما يتعلق بهذه الرسالة أيضا في مسألة الجمعة والعيدين في السفر، وبين الشيخ أن في المسألة ثلاثة أقوال، قول هو لأهل الظاهر وهو قول باطل، وهو أن الجمعة والعيدين يكونان في السفر، وهذا قول باطل مخالفته للأدلة. والقول الثاني وهو التفريق بين الجمعة والعيدين، فالجمعة تؤدى في السفر وأما العيدان فتؤديان في السفر، إما لأنهما نافلة والنافلة تجوز في السفر إذا قياسا على نافلة السفر، وإما أنهما فرض كفاية وفرض كفاية تؤدى في السفر كصلاة الجنازة، وهذا القول أيضا رده شيخ الإسلام. وبقي القول الثالث وهو أنه يشترط الإقامة في الجمعة والعيدين. طيب إذا نستنتج من هذا، إذا كان يشترط الإقامة ويشترط جماعة المسلمين كما بينا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لازم العيد يكون مع جماعة المسلمين ولا بد أن الجمعة تكون مع جماعة المسلمين، دل هذا على بطلان ذلك في البيوت، فما كان شعيرة ظاهرة لزم أداؤها على وجه ظاهر، ما كان شعيرة ظاهرة وجب أداؤها على وجه ظاهر. وبهذا يتبين لنا من خلال الرسالتين أن شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام من شيوخ الإسلام لا يرون الجمعة في البيوت من شعائر الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.